أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما ذكره هذا القائل من أنه لم يكن هناك حجاب في صدر الأول للإسلام، ولم يكن النساء يسترن شعورهن ورؤوسهن ورقابهن إلى زمان الشهيد الثاني والشهيد إلى زمان الشهيد الأول، حيث أتى بهذا البحث، وفيما بعد طرحت هذه المسألة، وإلا فهذا الذي هو موجود سابقا وهو عدم التستر، لأنه لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة. تقدمت هذه النقاط الأربع، بقي الكلام في النقطة الخامسة. قلنا يتلخص كلامه في عدة نقاط، الأربع المتقدمة تقدم الكلام عليها، بقت النقطة الخامسة، وهي أن صاحب المدارك رحمة الله عليه نقل هذا القائل، نقل عنه بأن أكثر الفقهاء لم يبحثوا وجوب ستر الشعر بالنسبة إلى المرأة، بل المستفاد من بعض العبارات أن ستر الشعر غير واجب، يعني ستر الرأس مو واجب. هو المرأة تعرف أنه محجبة يوم محجبة بستر الرأس، الرأس لا يجب ستره، الشعر لا يجب ستره، العنق لا يجب ستره. صاحب المدارك ينقل عنا بأن أكثر الفقهاء لم يبحثوا وجوب ستر الشعر، بل مستفاد من بعض عبائرهم أنه غير واجب ستره على الرجال الأجانب. بعدين همات ينقل هو هذا القائل عن صاحب المدارك في شرح عبارة، هاي العبارة هاي: ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها على الوجه والكفين وظاهر القدمين. هذا القائل يقول أنه صاحب المدارك ذكر في شرح هذه العبارة قوله هذا: واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر. عبارات الأصحاب الشكل هاي ما تبعد من عدن ليس فيها تعرض لوجوب ستر الشعر. الفقهاء المتقدمين لم يذكروا وجوب ستر الشعر، بل بعضهم شوف عندهم أن الشعر لا يجب ستره. هدول يقول واستقرب الشهيد في الذكرى وجوب ستر الشعر. هذا الذي يقرأ ويدش المقدمة التي كانت من عنده، من أنه تصورنا أن النساء المؤمنات في صدر الإسلام كن يسترن شعورهن ورقابهن على الوجه والكفين، يعني الرأس ما كان تستره للشعر للرقبة، وفرق المرأة المحجبة عن غير المحجبة هذا نوعي بتسر رأسها. فتصورنا أنه وجود أحاديث صحيحة كذا كذا غير صحيح، ثم بعدين يستشهد بكلام صاحب المدارك، اللي بحيث أنه إحنا حينما نسمع كلامه فيما ينقله عن صاحب المدارك يعني نشوف أنه نفتي مشكل أن أكثر الأصحاب ما ذكروا وجوب ستر رأس المرأة أصلا، بل ربما بعضهم يستغل عند وجوب الستر. هاي بعدين اجوا قالوا يجب الستر، بل بعضهم انه يستفاد من هذا بان الستر ليس بواجب. خب هذا وقت اللي انسان هيك يقول وينقل هالعبائر. خب يعني احنا سابقا هذا البحث ايضا بحثناه حينما ذكرنا هذه العبارات عن الاصحاب، بعض الطلاب قال خصوش من صاحب هاي العبارة. قبل ما نقول الصوش من صاحب هذه العبارة، قبل ما نقول الصوش من صاحب المدارك مثلا، الراجع كلام صاحب المدارك. هاي العبارة شنو هي؟ هاي العبارة عبارة المحقق في الشرائع، لكن قطعت. ها أقول في توضيح ذلك أن العبارة المذكورة هي عبارة المحقق. يقول صاحب المدارك في شرح عبارة هي ذكرناها، هي عبارة المحقق في الشرائع، قطعها الناقل ولم ينقلها بتمامها، وإذا نقلها بتمامها يروح المقصود ماله. مقصود ماله يقول بأنه النساء المسلمات من صدر الأول للإسلام إلى يومنا هذا ما كان يسدوا شعورهن ولا رؤوسهن ولا رقابهن، وأصل فقهاء ما كنت بحث عندهم أنه يجب السات، بل بعضهم شنو بعضهم يقول أنه يظهر عندنا مو واجب، يروح هذا المقصود ماله. خب خلينا نشوف شنو هاي العبارة. قطعها الناقل ولم ينقلها بتمامها. ليش؟ إذا نقلها بتمام هذا الذي قال لك كله يروح. العبارة هاي عبارة المحقق في الشرائع السابعة، كل ما عدا ما ذكرناه، مسائل ستة تقدمت، كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا، وقد بينا حكم الثوب النجس. هاي مربوط بالمسائل المتقدمة. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوب درع وخمار. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، ما ذكر يذكرها، لكن بغيت تبين أن الكلام كلام في الصلاة. ويقول صاحب المدارك في شرح عبارته، أو أنا ما كتبت والعبارة هي، ولا يجوز المرأة إلا في ثوبين درع وخماسة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين. تعليقا على هذه العبارة صاحب المدارك يقول أنه الأصحاب ما بحثوا هذا، بل يستفاد من بعض من هو الستر مو واجب. وين هذا؟ هذا في هذه العبارة التي فيها ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ولا يجوز للمرأة أن تصلي. هسه أتعلق التقدير يقول أن تصلي، خليها بين قوسين ولو مو من عبارته من عبارة، لا ذا قال لا بعد، لكن المقصود ما له. فكلامه الكلام المحقق كله في ستر المرأة حال الصلاة. اعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب الستر، إنما هو حول هذا في الصلاة. يعني مو أمام الرجال الأجانب، مو أمام الرجال الأجانب الذي يتكلم كل ظاهر في هذا، فلنراجعها حتى نشوف أنه هذا شلون ينقل العبارة، كيف يرينا أن الفقهاء هكذا يقولون. أي رمز لمسألة تحجب المرأة في حال الصلاة عن تحجبها أمام الرجال الأجانب؟ فالصلاة أمام الرجال الأجانب مشكل. أفرض أنه في الصلاة لا يجب ستر شعرها، مو مفروض ما أنه الرجل هم موجود يما حال الصلاة، في حال الصلاة يعني في نفسه، مثل القدمين، القدمين أليس له أن تكشفهما حال الصلاة؟ أليس لها ذلك؟ لكن مفروض الكلام في أمام الرجل الأجنبي، لا، في نفسه، امرأة في غرفتها نص الليل قاعد تصلي، يجب ستر شعرها لو ما يجب ستر شعرها، شو يربط بوجوب ستر رأسها ورقبتها أمام الرجال الأجانب؟ فإنهم قالوا يجب حال صلاة، حال الصلاة أم كذا وكذا وكذا، حال الصلاة يعني حتى لو يجوز حال الصلاة أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها وقدميها، يعني حتى أمام الرجل الأجنبي إذا كان الرجل الأجنبي موجود حال صلاة المرأة؟ لا، إنما هو فيما لم يكن الرجل الأجنبي موجودا، وما إذا كان الرجل الأجنبي موجودا فيجوز لها كشف وجهها وكفيها دون قدميها، قدميها ليس لها أن تكشفها أمام الرجل الأجنبي، أفرض هذا الشعر، شعرها متى أمام الرجل الأجنبي يجوز كشفه؟ هذا كلامه كله في الصلاة، أنت أي ربط لذلك بتحجب المرأة عن الرجل الأجنبي؟ هسه هذا كلام صاحب المدارك اللي اتهمنا أنه هذا كلام مو في حال كوني أمام الرجال الأجانب، في حال كوني حال الصلاة. خب أنت إذا تريد تقول بأنه دول الفقهاء يقولون بأنهم ما عندهم بحث حول ستر المرأة رأسها، حول ستر المرأة شعرها، كنت ترجع إلى كلامهم في كتاب النكاح، مو في كلامهم في باب الصلاة. نجي الآن إلى صاحب المدارك، الراجع كلامه في كتاب النكاح، المدارك ما بنكاح، عند كتاب آخر صاحب المدارك سمع نهاية المرام. هناك أذكر أنا كلامه، قال ما نصه، ولم يذكر المصنف، هذا شرح نهاية المرام، شرح إلى الكتاب، ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم النظر إلى الأجنبية. ما ذكر حكم النظر إلى الأجنبية، طبعا ذكر أنه من يريد الزواج بامرأة أجنبية ولم يكن مطلعا عليها فله أن ينظر، أما غير الذي يريد زواجها من النساء الأجانب لم يذكر حكمها. ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها ولا ضرورة في النظر إليها، ضرورها في النظر إليها مفهوم، هو طبيب المرأة الأجنبية مريضة حتى نقول أن هناك ضرورة للنظر، ولا خلاف بين الأصحاب في تحريم النظر منها إلى ما عدا الوجه والكف، يحرم النظر إلى الشعر، يحرم النظر إلى الرأس، يحرم النظر إلى الرقبة، وأنه يجوز، يحرم الجواب بأنه لا يجوز للمرأة يبداها، المستفاد من قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أو لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، هذا الذي يقوله، يعني يقول بأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شعرها ولا رأسها ولا رقبتها، بس الوجه والكفين، هذا الوجه والكفين شنو؟ وأما الوجه والكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا، وإن لم يتلذذ ولم يخوف الفتنة أكو أقوال ثلاثة. كيف أنه صاحب المدارك يقول بأنه يظهر من كلمات الأصحاب أنه لا يجب ستر الشعر؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث الذي ذكره هذا القائل، وبه يتم الكلام حول البحث الأول من مسألة وعد 30. قلنا أنه في مسألة وعد 30 ثلاث بحوث. البحث الأول في أنه هل يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية، بدن يعني غير الوجه والكفة، رأس، شعر، رقبة، ظهر، بطن، رجل، مقفى. هذا البحث الأول. البحث الثاني في نظر المرأة إلى الرجل. الأول في نظر الرجل إلى المرأة، الثاني في نظر المرأة إلى الرجل. هذا البحث الثاني أيضا اليوم نشرع بيها ما تنموها قد يطول، لكن خب بحث مهم. في الصلاة
الوجه والكف غير الصلاة؟
لا، في غير الصلاة وقف.
يعني عندنا يعني بالإطلاق استفدنا تمام البدن بها رجلة، ولا نص خاص على
إذا نص خاص في الصلاة أنه في
الصلاة؟ لا، لا، على السفر، على سفر القدمين.
لا، ماكو نص خاص. نص خاص جواز المرأة أن تبديهما حال الصلاة بما أنها صلاة. بما أنها
صلاة. ظهر منها إلا ما ظهر منها بس مستثنى.
ما ظهر منها الوجه والكفان فقط، الرواية تصرح. ما ظهر منها شنو يقول الوجه والكفان؟ ماكو قدمين. إلا في رواية بعيدة تلك الرواية، مو صحيح. هذا جواز إبداءها للكفين في حال الصلاة منصوص، في حال الصلاة. يعني مفروض كافي إذا لم يكن رجل أجنبي، إذا أكو رجل أجنبي له ليس له أن تبدي، ليس لها أن تبديهما. خب، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي على العورة؟ هذا محل الكلام. إلى الوجه والكفين وسائر البدن عدا العورة من الرجل الأجنبي. الماتي رحمة الله عليه سيد اليزدي يقول ولا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة. ضرورة أكو تداوي في ما شابه ذلك يبدي يجوز النظر، أما إذا ضرورة ما ليس لها أن تنظر إليه، وإذا مستثناء موقف. هاي عبارتي. ليس لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي أصلا، لا يعني ما كفر شيء مستثنى، كل شيء. المرأة حينما هو المرأة من الصدر الأول للإسلام وقبله وبعده إلى يومنا هذا موجودة في المجتمع، مو موجودة في المجتمع. من تطلع موجودة في المجتمع فمليون رجل شافت، مليون معصية عصت، شنو؟ لا يجوز لها، وإذا شافت لا يجوز. ذكر الماتن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، فكما لا يجوز نظر الرجل إلى بدن المرأة كذلك لا يجوز نظر المرأة إلى بدن الرجل. ايش معنى بالمرأة عندنا لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالرجل أكو عندنا حتى لا يجوز للمرأة النظر. قالوا بعضهم قالوا أكو ملازم بين عدم جواز المرأة نظر الرجل للمرأة وبين عدم جواز نظر المرأة للرجل. شو الفرق؟ هاي امرأة أجنبية هتي هم هذا هذا رجل أجنبي. ادعوا بعضهم الإجماع على الملازمة بين حرمة نظر الرجل للمرأة وبين حرمة نظر المرأة للرجل، ملازمة. الأول ثبت بالدليل، الثاني هم يثبت بالإجماع على الملازمة. إجماع على الملازمة. أولا شنو الملازمة الموجودة؟ وين أخش ملازمة؟ ملازمة دعوة إجماعك عليها. وهنا سأل سيد القوي رحمة الله عليه يقول وأنى لنا بإثبات هذه الملازمة بين هذا الإجماع على الملازمة، خصوصا وأن كثير من الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المسألة، خصوصا القدماء شنو؟ اجماع على المناسبة. صاحب الرياض، صاحب الرياض يدعي الإجماع على المناسبة. إجماع المحصن شي يقول؟ وين أقول شي إجماع المحصن؟ ماذا أقول؟ الموجود في الرياض هذا الدعية ذلك يعني الإجماع صريحا في كلام صاحب الرياض عبارتها: وتتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل المنع ولا تمنع في غيره إجماعا. ويشير إليه المقطوع المروي في الكافي الآمر لعائشة وحفصة بدخولهما البيت عند دخول الأعمى عليهما. ابن أم مكتوم دخل قال رسول الله مرا بالاحتجاب الأعمى قال خب أنتم أعمين عمين أفعموا يا واني أنتما. الرواية تقدمت سابقا وقلنا أنها ضعيفة على كل، ولذا يقول مقطوع المروي. بل يستثنى حال الضرورة، يستثنى حال الكذا، يستثنى حال ماكو مستثنيات. أي بديك صحيح، لكن إذا ماكو مستثنيات يحرم عليك النظر إليها، هي ما تحرم يحرم عليها النظر إليك بالإجماع على المناسبة. طبعا في التذكرة منع جماعة من علمائنا، مو إجماع، جماعة. في الجواهر نقلا عن التذكرة منع أكثر علمائنا نظر المرأة إلى الرجل كالعكس لقوله سأشير الدليل بذي هذول ذهبوا إليه، وهو قوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يعني صم عيونهن ذي عينهن. شي يفسرون الآية. في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الرجل، خلاف ماكو بين الأصحاب. تعرضوا إلى الأصحاب كلهم حتى أنه لا خلاف بينهم. مقصود في وسيلة النجاة لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، وإثناء الوجه والكفين فيه أشكل من العكس. في المرأة استثنين الوجه والكفين من نظر الرجل إليه، وبعضهم استثنوا في نظر المرأة الرجل استثناء ماكو، فلذا استثناءه ما يكون أشكل، كأنه عند إشكال في استثناء الوجه والكفين من المرأة الأجنبية. فاستثناء الوجه والكفين في الرجل الأجنبي حينما تنظر إليه المرأة الأجنبية أشكل، يعني حتى إلى الوجه والكفين لا يجوز النظر. يعني هذا على كل. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول: والذي يظهر من كلماتهم مساواة المرأة الرجل في المستثنى من هو المستثنى. فإن الحكم في المستثنى بالنسبة إلى نظر الرجل كان مستندا إلى قوله تعالى: إلا ما ظهر منها. فالمرأة استثنين جواز النظر إلى الوجه والكفين، إهنا في نظر المرأة إلى الرجل ماكوش ما يدل على استثناء النظر إلى وجهه وكفيه، فلا بد وأن لا يكون هناك مستند إلى الإجماع على الملازم. يحرم النظر إلى المرأة كذلك على المرأة يحرم أن تنظر إلى الرجل، ما هو استثناء في الرجل. إجماع المدعى، هذه إجماعات مدعات طبعا توجب الوهن في دعاوى الإجماع الذي نذكرها عند الأصحاب. إذا ثبت إجماع بيننا وبين الله واقعا إجماع تعبدي كاشر عن قول المعصوم بيه، وإحنا نقول ولا نخالفه أيضا، لكن أن لنا بإثبات هذا الإجماع على الملازمة، والحال أنه كثير من الفقهاء أصلا ما تعرضوا للمسألة. وإذا أقوه شيء إجماع ومستند إلى قوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هالشيء إجماع ينفع؟ والحال سيجينا أنه قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ما لا ربط من أبصار المرأة إلى الرجل. هسه قبل ما ندخل للبحث وندخل في استدلالات دول الأصحاب ندخل في استدلال هؤلاء الأصحاب نقول أكو فرشي هذا يكون نخرجة أكو عندنا سيرة موجودة من قبل الإسلام والإسلام وبعد الإسلام ولا يومنا هذا أن المرأة تنظر إلى وجه الرجل الأجنبي إلى رأسه إلى كفيه إلى قدميه إلى رقبته هذا عليه سيرة المسلمين أصلا سيرة المسلمين قائمة عليه من أول اليوم ما يمكن أن لا تنظر هسه وإحنا كثير من حتى المرأة حينما تجي تسأل أم تنظر حتى لو كانت محجبة تنظر إلى الرجل وجهه كفين وراسه ورقبه ورجليا وما شابه ذلك كنت طلع أصلا كأنه سيرة قائمة على عدم حرمة النظر نظر المرأة إلى الرجل في هذه الأماكن السيرة القطعية قائمة على جواز ذلك من غير نكير لا في زمن الرسول ولا في زمن الأئمة ولا في زمن ما بعده ما قفل واحد يذكر هذا الشيء أصلا ما راح حينما تخرج إذا من بيتها أينما تذهب ترى الرجل مجتمعات حتى في سن السابق في العشائر تطبع الآن تطبع وين ما تروح أي دائرة تروح من الدوائر أي مجتمع من المجتمع أي سوق من الأسواق أي نساء أمامك والرجال هم أمام النساء ويغمض أنه يمشي فما يصير مو فرشي ما أقول كلهم من الوضحين عيونهم يعينون كما في زماننا هذا مو بس هذا الزمن السابق إذا أكو دليل على الحرمة حرمة النظرها إلى الوجه الكفين إلى الرأس إلى الرقبة إلى كن يذكر فالدليل عليه هسه احنا في نظر الرجل الى المرأة الى رقبتها الى رأسها الى رجلها اكو عندنا دليل على عدم جواز النظر الا ما ظهر منها لا يبدين زينة الا لبعولتهن وابائهن عندنا دليل انتو اللي تجون تقولون بأنه لا يجوز للمرأة كذلك النظر إلى الرجل الأجنبي وجهه يديه كفيه رأسه قدميه ما شابه ذلك شو الدليل هذا بالنسبة لأذني صغير النظر ظهره وبطنه عاريا مستور العورة ذاكيات هذا بلا إشكال أن السيرة قائمة على الجواز فلا بد لمدعي الحرمة من أن يثبت حرمة النظر كل دليل مثبت على حرمة النظر إلى الوجه الرأس الرقبة الكفين القدمين أبدا دليل ماكو فسننتقل إلى غير هذني غير الوجه والرأس والكفين والقدمين وما شابه ذلك أفرض الرجل قاعد يسبح مستور العورة هل للمرأة أن تنظر إليه يعني جميع بدنه على العورة هنا ربما يجون الفقهاء وإجوا واستدلوا على حرمة النظر بعدة أدلة الأول منها والذي ذكروا الفقهاء أنه لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل لقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين يغضضن يغضضن عن شيء معنا فسروا عصم العيون تعال بدعوى أن غض البصر عبارة عن ترك النظر للرجال تعال هاي صريحة في هذا المعنى سابقا تقدم أن الآية المباركة إنما تدل على أنك أيها الرجل لا تنظر ذلك النظر الذي يكون نظرا جنسيا، يعني لا تنظر إلى المرأة ذلك النظر الذي يكون المراد منها الاستمتاعات الجنسية. كذلك أنت أيها المرأة وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، يعني لا تعين إلى الرجل لما يراد منه من الاستمتاعات الجنسية، اجعلي هذا النظر كالعدم. قل للمؤمنات يغضضن، يعني يجعلن النظر الذي يكون للاستمتاعات الجنسية بالنسبة للرجال اجعليه كالعدم. هذا معنى قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، مو تمنع عيونهن. ولذا الدليل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل مع الشهوة هو شنو؟ هذا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن مع الشهوة. النظر من دون شهوة ما هو دليل على حرمته، ليس معنى غض النظر يعني طبق الجفن على الجفن. النظر إلى المرأة في المجتمعات البشرية في كل شيء يكون على قسمين كما تقدم، نظر إليها كما أنها تمشي بالشارع أو ما شابه لك وعندك معاملة وياها وتبيع من عندها تشتري من عندها تبيع لها عاملة عندها تقضي لك إياها في الماء في الكهرباء في دائرة البنك في 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 كل شيء، فإن ما تروح تشوف معاملة تقضي ما أنه امرأة معاملة تتكلم إياها وتنظر إليها معاملة مرة، لا نظر آخر نظرا لما يراد منها من الاستمتاعات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني لا يعينون ذلك النظر. ليس ولذا يكون حينئذ لكلمة من معنى يغضوا من أبصارهم، يعني قسم من النظر لا ينظروا، أما القسم الآخر من النظر وهو الذي لا يكون راجعا إلى النظر الجنسي، نظر مال بيع وشراء ونظر مال معاملة ونظر مال دفع فلوس ماء ونظر مال دفع فلوس كهرباء ونظر هذا لا مانع، ما هو دليل على حرمته، لم يدل دليل على حرمته. غض النظر عن الشيء جعله مغفولا عنه، هذاك النظر الذي يكون بالنسبة للاستمتاعات الجنسية هذا يجعله كالعدم حينما تنظر إلى المرأة. أي ربط الله به؟ طبعا هذا اللي نقوله إحنا، هذا ما ينافي تفسير اللغة، بعضهم يقولون أن هذا المعنى الذي ذكره السيد الخوئي ينافي ما فسر من الغض لغة. الغض لغة فسر بقصر النظر، تنقيص النظر، كسره، خفضه، تخفيضه، هذا دليل النظر. هذا ما ينافي أنه إحنا نقول بأن المراد من الغض هو جعل النظر الذي يكون من يراد من عند الاستمتاعات الجنسية هذا يجعله كالعدم، هذا هم خفضه هم تقصيره هم تنقيصه هم تخفيضه، ما ينافي. وأنه وجود هذه المعاني معناه أنه ما نقول ما يقوله بعض من أن الآية ناظرة إلى جعل ما يراد من الاستمتاعات الجنسية من الطرف الآخر كالعدم باطل، لا كل منافاة ما كش بالتفسيرنا الغض بالغض النظر لغة وبين ما نقوله نحن من أن المراد هو ألا تنظر نظرا جنسيا. هسه بعضهم يعبر عنه تركيز، لا تركز لا تكون تنظر نظرا يتبعه، لا يعني نظر الشهوة، لكن هذا لا ينافي تفسير الغض لغة بمعنى التركيز والكذا والكذا. فالآية تقول أنه لا تنظر الجي نظر، مو تقول تطمع عيونك اطلق جفن على جفن اترك النظر، مو تقول اترك النظر، حتى تقول لا ليس هنا استثناء في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي حتى لا وجهه وكفه، ما قال إلا وجهه وكفه، ما يصير المرأة ترك النظر. المراد ترك ذلك النظر الخاص الذي هو النظر الجنسي، والذي هو اجعل هذا النظر كالعدم، لا تعين ذاك النظر، لا تنظر ذاك النظر. طبعا هذا لا تنظر هذا النظر إلا إلى زوجتك ومملوكتك، أنت هم المرأة لا تنظري هذا النظر من الرجال إلا بالنسبة إلى زوجك ومالك، إن كنت بالنسبة إلى مالكك غير مزوجة من شخص آخر. ليس المراد الغرض. هسه نجي إلى بعض الفقهاء حفظهم لحد الآن في زمن الشيخ ناصر مكارم حفظه الله، يقول: ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل الأجنبي، قال تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مثل ما قالوا سابقا في الكتب الفقهية السابقة، ما يقولون بآية الغض، ليس معنى الغض هذا معناه. هسه قد يفسر الغض الذي احنا نقول انه معنى جعل الشيء كالعدم، يفسر بمعنى عدم النظر. يجينا هذا فيما بعد، فيما في ما روي انه ينادى يوم القيامة: ان غضوا ابصاركم حتى تجوزوا فاطرة. هذا يأتينا فيما بعد. مقصود ان آية الغض المراد من عدها جعل النظر الجنسي كالعدم وهو شيء، وترك النظر شيء آخر. هذان ضدان. هسا إذا قلنا هذان ضدان، إجوا بعض الفقهاء اللي يحاولون بشدة الطرق أنه يصلون إلى بذكر دليل، يسوقون الدليل حول هذا المقصود. قالوا بأنه ترك النظر ضد إلى قصر النظر، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بترك النظر، ترك مقدمة ذلك النظر الذي يكون موجبا لأن يكون النظر جنسيا، وترك والأمر بترك المقدمة لأجل ترك المقدمة أولى وأبلغ. مو تقولون بأنه ترك النظر ضد إلى قصر النظر؟ طب الله سبحانه وتعالى أمر بترك المقدمة حتى لا تقع في ذي المقدمة، المقصود ترك ذي المقدمة، لكن بعض الأحيان يرد النهي على المقدمة حتى يكون أبلغ في النهي عن ذي المقدمة. ذكر هذا السيد محمد باقر اللكهوني في كتاب إزداء الرغائب في مسألة الحجاب، تفصيله تفصيل ما قاله وبيان فساده أيضا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء باكر وفاة طبعاً.